الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب البيع، إلى أن قال: باب بيع الأصول والثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. ويمكن أن يزاد عليها الزروع، فقد تكلم عنها وأفردها رحمه الله بباب لكثرة فروعها، والمقصود بهذا الباب بيان حكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل. وأما أصل البيع فيها ففيه الشروط التي تقدمت في سائر المبيعات، وهذا الباب يشتمل على ثلاث مسائل: بيع الأصول، وبيع الثمار، وبيع الزروع. والأصول ثلاثة أنواع: الدور، والأراضي، والأشجار. فنأخذ الليلة إن شاء الله ما يتعلق ب بيع الأصول بأنواعها الثلاثة. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار، أي سأذكر لك ما يتعلق ببيعها من أحكام، وما يدخل في المبيع وما لا يدخل. نعم.
الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره.
نعم، هو في هذا الباب وفي غيره الأصل هو ما يتفرع عنه غيره، أو ما يبنى عليه غيره، وهو هنا كما تقدم ثلاثة أنواع. نعم.
والمراد هنا الدور والأرض والشجر.
الدور المبنية، والأرض بلا بناء، والشجر هو الذي له ساق. والشجر نوع من النبات، فالنبات جنس، النبات جنس، تحته نوعان: شجر ونجم. فالشجر ما قام على ساق، والنجم الذي ليس له ساق، وأشار إليهما سبحانه وتعالى في قوله: والنجم والشجر يسجدان. نعم.
والثمار جمع ثمر، كجبل وجبال. نعم. وواحد الثمر ثمرة،
كجبل وجبال، ويجمع أيضا على ثمر، ككتاب وكتب وأثمار، وأثمر كأعناق وأعنق. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وأظن في قراءة إلى ثمره بالجمع. نعم. فهذه هي التي أرادها في هذا الباب: الأصول بأنواعها الثلاثة، والثمار، ويزاد مع الثمار الزروع، فإنه تكلم عنها كما تقدم. نعم.
إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد أرضها.
بدأ رحمه الله في النوع الأول من الأصول، وهو بيع الدور، أي المعمورة المتصلة بالأرض. فالدور نوعان في زماننا: دور متصلة، هذا هو الأصل المبنية، ودور منفصلة، وهي البيوت الجاهزة المتنقلة، فليس لها حكم الباب. فالدور المتصلة بالأرض المبنية بالحجارة أو بالطين أو بغيرها، إذا باعها أو تصرف بها تصرفا ينقل ملكيتها، كالهبة، أن يهبها لغيره، أو أن يرانها في دين، أو أن يجعلها وقفا، أو أقر بها في خصومة خاصمه في دار، في عمارة، في غرفة، في شقة خاصمه فيها فأقر له، فإذا أقر له بها شمل الإقرار العمارة بأرضها، أو أوصى بها، أوصى بهذه، قال أوصي بهذه الغرفة أو بهذه الشقة أو بهذا البناء أو بهذه الدار، فيملك الموصى له بعد موت الموصي يملك الدار ويملك أرضها. فالعقد يشمل تمليكا لا الانتفاع فقط، يشمل الأرض باتفاق أهل العلم. والدليل على هذا الأثر والنظر والعرف. فأما الأثر فحديث عائشة وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وهو عند الشيخين، ولفظه من حديث عائشة: من ظلم قيد شبر طوقه من الأرض سبع أراضين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظالم سطح الأرض ظالما لجميع الأراضين السبع، فدل على أن من ملك الأرض ملك قرارها، ملك ما تحتها، ويملك أيضا هواءها. وصارت هذه قاعدة عند الفقهاء: من ملك أرضا ملك قرارها إلى أدنى باطن الأرض، وملك فضاءها وهواءها. ومن جهة النظر أنه لا يمكن أن يملك الأرض العقار الدار ولا يملك الأرض، فإن تعدد الأيدي عليها يؤدي إلى المنازعة. وعرف الناس من قديم إلى اليوم على هذا، أن من ملك العمارة ملك الدار يملك أرضها أيضا. وإذا باع جزءا من الدار ملك من الأرض بقدر هذا الجزء. وعلى هذا الأصل عند الفقهاء فرع الفقهاء المعاصرون تمليك الشقق، شقق التمليك، فمن ملك شقة ملك بقدر ذرعها من الأرض ومن السقف ومن المرافق. وهذا التمليك فيه خلاف بين الفقهاء، وكان شيخنا يتوقف فيه ويرى عدم الجواز، والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز تملك الشقق لكن بشرطه أن يعلم ذرعها وأن يعلم نسبتها من الأرض ونسبتها من السقف ونسبة ما يملك من المرافق وما يجب عليه وما يجب له في علاقته مع الشركاء. فيختلف الملك الأرض باختلاف ذرع الشقة. ويمكن لمن أراد أن يتوسع في هذا يرجع إلى بحث في الموقع شقق التمليك أحكامها وضوابطها، فإنها تختلف الشقق والفلل الدبلوكس أو غير الدبلوكس، لا لكل واحدة منها أحكام فصلنا فيه على وفق ما رأينا من كلام أهل العلم في هذا الباب رحمهم الله. وعلى هذا فليس للمطور صاحب الأرض أن يستقل بفناء العمارة أو بخدماتها أو بسقفها فيؤجره لمن شاء، فلا بد للمالك أن يعلم نسبة شقته من الأرض ومن السقف ومن الخدمات. وقد صدر في عهد الملك فهد رحمه الله نظام يسمى نظام الفرز العقاري، وهو معمول به في إفراغ الدور والشقق والأراضي في كتابات العدل، وهو راجع يعني إلى يعني في كثير من أحكامه إلى 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 الحكم الشرعي. ويفرع الفقهاء أيضا على هذه المسألة، على مسألة أن من ملك الأرض ملك الفضاء وملك القرار، أنه لو وجد في أرضه كنزا، وسيشير إلى المصنف، فإنه فإنه له، إن كان كنزا، إن كان ركازا ففيه الخمس، إن كان كنزا ومالا مدفونا فهو له، إلا إذا كان إسلاميا فإنه يعرفه. كذلك فرع عليه جواز السعي في الدور الثاني والثالث والسقف وجواز الطواف، فإن الفضاء يحكي القرار. وكذلك فرع عليه جواز الوقوف في فضاء عرفة، لو مر بطائرة ونوى الوقوف في عرفة صح حجه، الحج عرفة. كذلك فرع عليه جواز صعود المعتكف إلى سطح المسجد الحرام أو أي مسجد، لو صعد إلى المئذنة وأذن وعاد فإنه لا يكون خارجا عن معتكفه. وغير ذلك من المسائل التي يذكرها الفقهاء تفريعا على هذا الأصل، أن من ملك الأرض ملك قرارها وهواها. نعم،
أي إذا كانت الأرض يصح بيعها،
من باع دارا ملك أرضها لكن بهذا القيد، أن تكون الأرض صالحة للبيع، كأنه يشير إلى أن هناك أراضي لا يجوز بيعها، ومثل لها بقوله فإن لم يجز
كسواد العراق فلا.
سواد العراق فإن أرض خراجية وقفت أوقفها عمر على المسلمين، ومقر معنا في شروط البيع أن يكون البيع من مالك، فأخرج دور مكة وسواد العراق، وذكرنا الخلاف في جواز بيعها هناك، فعلى القول بجواز بيعها فإنها تملك أيضا مع الدار. فهنا إذا بيعت دار في أرض السواد صح البيع وانصب على العمران فقط دون القرار دون الأرض. وعلى القول الثاني يكون العقد على الأصل يشمل الجميع. كذلك لو باع دارا على أرض موقوفة فإنه لا يصح بيع الأرض الموقوفة إلا عند في أحوال ضيقة، إذا تعذر الانتفاع بهذه الأرض الموقوفة، أو كانت الأرض مرهونة فلا يجوز البيع حال الرهن حتى ينفك. نعم.
وشمل بناءها وسقفها،
وشمل العقد أيضا بناء الدار وسقفها وجميع ما يدخل في مسماها، جميع ما يدخل في مسمى الدار وهو متصل بها. نعم،
لأنهما داخلان في مسمى الدار
فليس للبائع أن يستثنيها. نعم.
وشمل الباب المنصوب،
وشمل الباب المنصوب للملقى، إذا كان لها أبواب فليس له أن يقتلع بابها. نعم.
وحلقته،
حلقة الباب،
والسلم والرف المسمورين،
حلقة الباب وما اتصل به في زماننا مثل الكوالين، مثل الأيدي، مثل الزجاج إذا كان مسمرا فيه، والسلم وهو المرقاه الذي يصعد منه، كان في القديم هناك سلالم ثابتة وسلالم متحركة، المقصود بها السلالم الثابت الذي لا يتنقل، أما السلم المتنقل الذي يأخذه العمال للعلو لرفع شيء أو إنزاله أو تركيبه مرتفع فهذا لا يدخل في المبيع. ومثل السلم في زماننا المصاعد، فلو باع عمارة ثم جاء في اليوم الثاني قال أريد المصعد، هذا المصعد متصل بالعمارة لا يفرد بالبيع إلا إذا اشترطه البائع، قال أبيعك العمارة بشرط أن أستثني المصعد آخذه، وإلا فإنه يدخل في المبيع. نعم.
والرف المسمورين،
والرف المسمرين، السلم المسمر المثبت، والرف كذلك الأرفف، الدواليب إذا كانت مسمرة وجرى العرف بأنها تكون تبعا للمبيع فإنها تكون تبعا له، إذا جرى العرف أنها لا تتبع المبيع كدواليب المطابخ والمكتبات التي في البيوت، في عرفنا لا تتبع المبيع لأنها ليست ثابتة أو مثبتة تثبيتا مؤقتا يمكن نزعها فلا تدخل في المبيع. في زمانهم رحمهم الله كانت الأرفف التي توضع عليها طرائف البيت، التحف أو رفع بعض الأغذية عليها، هذا كان موجودا في بيوت الناس في القديم وتوجد أيضا اليوم، فالدواليب المتحركة لا تدخل في المبيع.
المسمرة المثبتة تدخل فيه، هذا هو الضابط. نعم.
والخابية المدفونة،
أخرج بالمدفونة غير المدفونة، الخابية هي التي يخبأ فيها الطعام خاصة التمر مثل الخزينة، هذه تدخل في المبيع إن كانت مدفونة، وإن كانت متحركة فلا على العرف. نعم.
والرحى المنصوبة،
الرحى المنصوبة لا الفوقانية، فإن الرحى جزءان، جزء تحتي منصوب مثبت في الأرض وجزء علوي، والرحى هي التي تستعمل في طحن الحب، فالعلوي متحرك لا يدخل في المبيع، للبائع أن يأخذه معه إذا خرج من بيته إذا باع البيت، وأما المثبتة فلا. نعم. إلا بشرط. نعم. لكنها متحركة وجرى العرف عندهم على هذا، لأنها تتغير مع الاستعمال، تتفتت وتغير بخشبتها، لو جرى عرف بخلاف هذا وعاد الناس إلى هذه الرحى فيمكن أن يقال هي تبعنا،
لأنه متصل بها لمصلحتها،
يعني لمصلحة الدار، والمعتبر هنا العرف. نعم.
أشبه الحيطان.
نعم.
وكذا المعدن الجامد،
المعدن الجامد، الجامد فيها سواء كان من ذهب وجده في الأرض أو من فضة أو من غيرهما، كذلك ما يجري فيها من نقع ماء أو بير، حفر بيرا ليس له أن يقول سأخذ أوصل المواصير لهذه البير وأخذ الماء، الماء تبع والبير تبع للأرض. نعم.
وما فيها من شجر وعرش،
وما فيها من شجر و عرش لمثل الأعناب، شجرة الكرم العنب، عرش فيها لعنب أو مظلة لسيارة، هذه تابعة لأنها متصلة بالمبيع، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فهذه متصلة. كذلك الأشجار في حوش الدار زباعها نخيل أو شجرة عنب، هذه متصلة، بخلاف الشجر الذي زرعه كفسائل يريد أن ينقلها إلى مزرعة أخرى، فهذه في شبه المنفصل، لو وضع في الحوش مشتل فيه أشجار صغيرة، فسائل من النخيل، فسائل من العنب، فسائل من أشجار الزينة، من الورد، هذه في حكم المنتقل، لو باع الدار له أن ينتقل بهذه معها. نعم.
دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون،
دون ما هو مودع في الدار في البنيان من كنز دفنه، والمودع هو المتروك، ما ودعك ربك ما تركك، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات، أو ليضربن الله على قلوبهم، يعني عن تركهم الجمع والجماعات، فالكنز في حكم المنفصل، هذا إذا دفنه هو، إذا دفنه غيره وعلمه فهو أولى به، إذا لم يكن يعلم به فهو لمن وجده، إن وجده المشتري بعد فهو له، لأن من ملك الدار ملك ما تحتها، هدم الدار الأولى وحفر الأرض ليؤسس ويضع قواعد جديدة، فوجد الكنز، وجد كنزا فهو له بملكه للأرض، فإذا تنازع حكم به لمن؟ للمشتري لا للبائع. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقصة في هذا، كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا اشترى عقارا فوجد فيه كنزا، فجاء إلى البائع وخاصمه، خاصمه في ماذا؟ قال خذ كنزك، إنما اشتريت الدار. هذا لا يحصل في زماننا. فقال البائع أنا بعتك الدار بما فيها. فتحاكم إلى رجل فقال لأحدهما ألك ابن؟ قال نعم. قال للآخر ألك جارية؟ قال نعم. قال نزوج الجارية بالابن وينفقان على أنفسهما وأولادهما من هذا الكنز. فرفع الخصوم بينهم، هذه خصومة أهل التقوى وليست خصومة أهل الدنيا والطمع، يشبه هذا خصومة وقعت قريبا في هذا الزمن، ولا يخلو الأزمان من 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 صالحين تخاصم عند القاضي في أمهما، يقول هذا حجر على أمي وأبى أن أخذها من عنده، كل منهما يريدها وهي صارت مقعدة وفاقدة لعقلها، والكبير أبى أن يسلمها لأخيه فخاصمه عند القاضي، قال آخذها كما أخذها هو. نعم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى. نعم.
وحجر مدفون.
نعم، الحجارة المدفونة لأنه ينتفع بها في البنيان، أما غير المدفون فهو ليس بتابع المبيع، لو باع الدار وفي فنائها وفي حوشها بلوك ظاهر فهذا ليس تابعا للمبيع، كذلك الحجر ولو كان مدفونا، وكالثياب والسلالم المتحركة ونحوها، الأجهزة المكيفات المطابخ هذه ليست تابعة للمبيع، وليس للمشتري أن يقول أنا اشتريتها حينما سمت الدار، سمتها والمكيفات فيها، نقول جرى العرف أنها لا تباع بمثل هذا، لو صدق أنه كان يجهل هذا فله الخيار، له خيار الفسخ. نعم.
ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة،
هذه كلها لا تدخل لأنها منفصلة. نعم.
وقفل وفرش ومفتاح ومعدن جار.
المفتاح في زمانه صار تبع للمبيع، المفتاح في القديم يفتح هذا الباب ويفتح غيره فلا يتبع المبيع، يصطنع مفتاحا في زمانه لا ينفع هذا المفتاح إلا لهذا الباب فيكون تبعا له. نعم.
وماء نبع وحجر رحى فوقاني، لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله.
نعم. لا يتناوله اللفظ إلا بعرف أو بشرط. نعم.
ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني،
يعني لو باع الطاحونة وحدها قال اشتريت الطاحونة بكذا، فالمبيع العقد ينصب الصيغة تنصب على الجميع، أو المعصرة معصرة السمسم ينصب على هذا وعلى هذا عرفا. نعم.
وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها لأنهما من حقوقها،
شرع في الأصل الثاني، اتهم الأصل الأول وهي الدور، وهو الدور. الأصل الثاني الأرض، أرض فضاء ليس فيها بنيان، فإذا باعها أو تصرف بها بأي نوع من التصرفات التي نص عليها المصنف على ما اختاره رحمه الله، فإن العقد يشمل ما فيها، يشمل الأرض وما فيها من غرس أو بناء متصل بها، قال أو وهبها أو وقفها أو رهنها. في الرهن خلاف، فالمذهب عند الشافعية رحمه الله لا تدخل الأرض مثلا في رهن الدار، لو رهن الدار لا تدخل الأرض، فله أن إذا أراد أن يستوفي الرهن حقه من الرهن أن يبيع الدار وحدها، وهذا فيه إشكال. أو رهنها أو أقر أو أوصى بها أو تصرف بها بأي نوع من التصرفات التي تنقل الملكية، كأن يجعل الأرض صداقا للمرأة، أو أن يصالح بها بينه وبين آخر خصومة فقال خذ هذه الأرض وارفع عن الخصومة، فالأرض تشمل ما فيها من غرس أو بناء، أو جعلتها المرأة عوض خلع لزوجها فكذلك، أو تصدق بالأرض لفقير فالفقير يملك الأرض ويملك البناء الذي فيها والغرس. قال ولو لم يقل بحقوقها، باع الأرض حتى لو لم يقل بما فيها أو بحقوقها أو بما اتصل بها فإن العقد يشملها، ولو هنا إشارة إلى خلاف في وجه لبعض الشافعية قالوا إذا لم يقل بحقوقها لا تدخل، قالوا كالثمرة التي سيتأتي بحثها معنا، في الثمرة المؤبرة تتبع الثمرة المؤبرة تكون للبائع، لكن هذا ضعيف لمخالفته للعرف. نعم. قال لأنهما أي الغرس والبناء بلا نزاع في المذهب من حقوقها. نعم.
وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط.
فالبستان يشمل ما فيه من غرس أيضا أو بناء. كذا إن باع ونحوه يعني نحو البيع كالهبة أو الوقف أو الرهن أو الإقرار أو الوصية كالذي ذكر قبل. لماذا؟ لأن البستان اسم للحائط والشجر والأرض، ولذا لا يطلق البستان على الأرض المكشوفة البيضاء. نعم.
وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع ونحوه مبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر.
إن كان في الأرض غرس وبناء فهو كما قلنا لمن؟ للمشتري، تابع للأرض. باع الأرض وفيها غرس نخيل، فيها شجرة عنب، فيها غرفة، الغرفة التي في الأرض تبع لها. لو كان فيها غرس أو فيها زرع وهذا الغرس كالنخل أو كالعنب أو الزرع كالحنطة أو فيها خضار بامية أو جرجير أو نحو ذلك، فهناك عقد على الأرض. قلنا الشجر يدخل فيها. طيب ماذا عن الثمار؟ باع أرض فيها نخيل والنخيل هذا فيه ثمر، هل الثمرة الموجودة عند العقد تابعة للمبيع أو ليست تابعة؟ قال وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير ومثلها الذرة والرز، قال في هذه الثمار للبائع ليست داخلة، الذي يدخل هي الأصول فقط. فلبائع ونحوه يعني كالواهب والواقف والموصي والراهن والمقر، وهذا قول الجمهور. الحنفية رحمه الله قالوا يجز هذا ويسلمه ويسلمه الأرض. إذا قلنا هو للبائع قالوا مبقى هذه الثمرة قد تكون حان جنيها وقد تكون لا زالت تحتاج إلى سقيا إلى أن تنضج، فإذا كانت تحتاج لا زالت تحتاج إلى سقيا فهي مبقاة، هي للبائع. المشتري استلم الأرض واستلم الأشجار، الثمار أو الزرع للبائع، تبقى في الأرض حتى يحين حصادها. قال مبقى إلى أول وقت أخذه. الحنفية قالوا لا، يجزها مباشرة لا تبقى، لأن إبقاءها فيه ضرر على المشتري، وإن أراد أن يبقيها فيبقيها بمعاوضة بأجرة. هنا الدليل على أنها مبقى إلى الأصل هو العرف، إلى أول وقت أخذه، فلا يؤخر، إذا حان حصاده فأخر يضمن أجرة التأخير. قال بلا أجرة، هذا إشارة إلى من قال تبقى لكن يدفع أجرة ما لم يشترطه. فإن اشترطه، اشترط الزرع المشتري، اشترط الثمرة، فهي له تابعة الأرض. المسلمون على شروطهم، مقاطع الحقوق عند الشروط، كما روى البخاري تعليقا عن عمر رضي الله عنه. ما لم يشترطه مشتر أو المرتهن أو الموصى له أو المقر له، إذا اشترطوا هذا فلهم ما شرطوا. نعم. هذا إذا كان يحصد مرة واحدة، يحصد مرة واحدة. هناك زروع تحصد أكثر من مرة، تحصدها وتعود. ها، فما هو حكمها؟ قال وإن كان
الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول، أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد، فأصوله للمشتري.
من الزروع ما يجز مرة واحدة كالبر تقدم، إذا جز لا يعود حتى تحرث. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزرع لا بد أن يبذر من جديد حتى يعود. هناك بعض النباتات تجزها وتعود، كالرطبة كالبرسيم. الرطبة هذه من نباتات تعود أكثر من مرة، وهي مما ترعاه البهائم، وأظنها البرسيم. المحشي رحمه الله قال فصفصة، لكن ما أدري ما. وكذلك البقول كالكراث والنعناع تجزها وتعود، الجرجير تأخذه ويعود، هذا فيما يجز ويحصد. هناك أشياء تلتقط مثل القثاء، وهو الخيار، قثاء جمع قثاء، والباذنجان مثل البامية، هذه تأخذها وتعود، تأتي ثمرة بعدها. وكذا نحو ورد، نعم.
فأصوله للمشتري،
فأصوله للمشتري، هناك أصول وهناك لقطة وجزة. الجزة الأولى للبائع، أما الأصول فهي للمشتري. مثل الورد الكراث والياسمين والنرجس، كل هذا له هذا الحكم. ومن من من فضل الله عز وجل على رسوله وعلى أمته من بعد أن كان مهاجره إلى المدينة، لأنه كان في أرض غير ذي زرع. ولو قبله أهل الطائف، فالطائف ليس فيه نخيل، فيه ثمار أخرى لكن ليس فيه نخيل، وأيضا ليس فيه يهود. فالتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بما يكمل دعوته ورسالته صلوات الله وسلامه، واستطاع مع أنه لا يعرف في الزرع شيئا أن يضبط معاملاتهم وعقودهم. وسيأتي معنا باب في المساقاة وباب في المزارعة وبيع الأصول هنا والثمار، ضبطها عليه الصلاة والسلام، ورفع النزاع الذي حصل بين أصحابه بسبب هذه العقود التي تكون بينهم في هذه البيوعات، كما سيأتي في بيع الثمار بعد التلقيح وقبله. نعم.
لأنها تراد للبقاء فهي كالشجرة،
أي الأصول. نعم.
والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع،
ففرق بين الأصل، الأصل للمشتري، لكن الجزة الظاهرة لأن عين البائع قد سقطت عليها وروحه ونفسه تعلقت بها، فهي في الأصل تبع للمبيع، تبع له، ليس للمشتري أن يأخذها. هذا لو حصل بينهم نزاع فيحكم بينهم بهذا. أما ما يظهر بعد العقد فليس له فيه شيء. لو كان بذر الجرجير أو القثاء أو الباذنجان لكن ما ظهرت الثمرة بعد وباع الأرض فليس له شيء. الذي له الجزة واللقطة الظاهرة. نعم. الجزة من البقول، اللقطة من الثمار، من القثاء ونحوه. نعم.
وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر.
نعم. وسيأتي معنى المؤبر وهو الملقح في الثمار. الزهر الذي تفتح في الفناء في الأرض زهور، الذي تفتح منها له أن يجزه ويأخذه البائع، أما ما لم يتفتح بعد فهو تبع للمبيع، لا يمكن أن يفصل النزاع بينهما إلا بهذا، إلا بهذا. نعم.
وعلى البائع قطعها في الحال
إن أمكن الانتفاع، وإلا أبقاها إلى أن تستوي الزهور أو الثمرة القثاء أو الرطبة، يبقيها كما قال رحمه الله في البر والشعير، وإلا فعليه أن يقطعها، لأنه إذا جزها والتقطها تبدأ الثمرة بعدها في الظهور، فإذا تأخر أضر بالمشتري. نعم.
وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له.
نعم. لحديث المسلمون على شروطهم،
كالثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر،
هذا سيأتي في الفصل القادم.
ويثبت
يعني ولو كان ما اشترطه مجهولا، قال بشرط أن ما في الأشجار هذه والزروع أنه لي، حتى لو كان ظاهر صح البيع، لأن البيع معلوم، وإن كان فيه جهالة فيغتفر. لو كان زرع الحوش الأرض، زرعها من القثاء أو من الباذنجان أو من البامية أو الفاصوليا أو وباعها بشجرها والثمرة ما ظهرت بعد، ففيه غرض، لكن البيع ليس منصبا على الثمار وإنما منصبا على الأرض، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، كاللبن في الضرع يجوز بيعه تبعا للشاه تبعا للبقرة أو للناقة، لأن العقد ليس لم يقصد به الثمار، والقاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم.
ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما،
يعني باعه ثم قال أريد، قال البائع هذه الثمار لي، قال لا أنا اشتريت على أنها لي، إذا كان مثله يجهل له الخيار الفسخ. نعم.
ولا يشمل بيعه
كما لو جهل وجودهما، يعني كما لو جهل البائع وجودهما، فالقول قوله مع يمينه إن كان مثله يجهل. نعم.
ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة،
البيع قد يكون لأرض وقد يكون لدار، قد يكون لقرية، القرية مأخوذة من التقري وهو التجمع، فالقرى مجمع البيوت، أم القرى أكبر المدن، فالقرية إذا باع قرية عدة أبنية وبينها مزارع فلا يشمل العقد المزارع، لا يشمل العقد المزارع بلا نص في العقد أو قرينة تدل عليه أو عرف. القرينة كان يسأل عنها كم في المزارع، ماذا زرعت في المزارع، إذا سأل عنها فهذا دليل على أنه أرادها في العقد، وإلا فالأصل لا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمر لبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر ونحوه.
نعم. شرع رحمه الله في النوع الثالث من ماذا؟ من الأصول. الأصول دور وأراض وشجر، فإذا باع الشجر والتي والشجر هي التي لها ثمر ولها ساق فهي من الأصول. لماذا؟ لأنها تعيش، النخلة والعنب والبرتقال والتفاح والكمثرى وغيرها من الأشجار تعيش مددا طويلة، تعيش مددا طويلة، وهذا سبب الحاقها بالأصول فهي أصل، وأما ثمارها فتتجدد في كل عام مرة. فإذا باع النخل، إذا باع النخل البيع إما أن يكون للأرض بما فيها من أشجار وبما على الأشجار من ثمار، هذا فلا إشكال انصب العقد على الجميع، وإما أن يكون للأرض دون ما عليها من الأشجار استثناها، قال أبيعك الأرض والشجر الذي عليها النخيل أنا سأقتلعه، هذا نوع آخر من العقود، وإما أن يبيع الشجرة الثمار وحدها، يبيع الشجرة وحدها أو يبيعها مع الأرض أو يبيع الثمار التي على الشجر دون عنده مزرعة نخيل، قال أبيعك التمر الذي عليها فقط، هذا يجوز لكن بشرط أن يبدو صلاحه. طيب لو باع الأشجار وعليها ثمر فالثمر هل هو تابع للمبيع فيستحقه المشتري أو تابع أو هو للبائع؟ فيه تفصيل. الشجر إما أن يكون الثمر الذي عليه قد أبر، قد وصل إلى مرحلة التأبير وشرع في مرحلة النضوج فقد تعلقت به نفس البائع فيكون له، وإما أن يكون قبل التأبير وقبل التشقق والطلع فيكون تبعا للمبيع ويكون للمشتري. قال: ومن باع أو وهب أو رهن نخلا، النخل اسم جنس يذكر ويؤنث وجمعه نخيل، وهو على الصور التي ذكرناها، أن يبيع النخل مع الأرض، أن يبيع النخل وحده، أن يبيع الثمر وحدها. باع نخلا تشقق طلعه، تشقق طلعه، طلع النخل، طلع النخل يخرج في أكمام، إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها، أول ما يخرج في رأس النخلة أكمام من عدة جهات، سواء كانت النخلة ذكرا أو أنثى، لكن التمر لن يكون إلا من الأنثى. فتخرج الأكمام. إذا خرج الكم بعد مدة يتشقق ينصدع، إذا انصدع يأتي المزارع ويلقح، يلقح النخل. كيف يلقح؟ يأخذ إذا انصدعت الكم داخله شماريخ، شماريخ الشمروخ فيه أكثر من ثمرة، الثمرة هذه إن كانت أنثى فسيخرج من كل ثمرة تمرة، إن كانت ذكرا فسيخرج منها مثل الريح مثل الذرة. فالملقح يأخذ من الذكر من الذكور التي يبست من الثمار الماضية ويربطها في أكمام الأنثى في كل كم من يضع أو في بعضها، والريح تحمل الباقي فتتلقح وتثمر بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر رأى أن الصحابة رضي الله عنهم الأنصار يتكلفون هذا، يتكلفون التلقيح ويصعد على كل نخلة، فقال لو تركتموها بلا تأبيه، فتركوها عظاما لعرضه صلى الله عليه وسلم، ما أمر وإنما عرض، قال لو، فتركوها عظاما لكلامه عليه الصلاة والسلام، فما أثمرت. فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهو في الصحيح. فهذا فعل أهل المزارع، وكان عندنا مزرعة نخل وعندنا نخيلات هنا نفعل بها. هذا طلع الذكر، هذا الذي يخرج من الكم، يعني هذه كلها كانت داخل الكم، هذا طلع ذكر. انظر إلى تذروه الرياح، إذا جاءت الرياح حملت هذا الكم، هو الذي لبيد بن الأعصم اليهودي وضع السحر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدرة القادر سبحانه وتعالى تحمل الرياح هذا التلقيح الذي يشبه كما يقول العلماء يشبه في رائحته مني الرجل، ويلتصق على هيئة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فتثمر النخلة ويطيب تمرها، ولكل نوع تخرج أنواعا منوعة من التمور، يعني في المدينة أكثر من 300 نوع يقولون من التمور، من العجوة ومن الخضري ومن السكري من الروثانة من ربيعة، أنواع منوعة، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض، تتفاضل في الأكل وتتفاضل في القيمة وتتفاضل في هذا. شوف أثر الطلع في الكيس، سبحان الخالق عز وجل. فإذا باع تشققت ستحتاج إلى فعل الفاعل أن يلقح، إذا لقحها فالثمرة ستكون لمن؟ ثم باع الشجرة، قال أبيعك النخلة، إذا باع النخلة فإما أن يقول المشتري النخلة بما عليها من الثمار حتى لو كنت لقحتها وتبعت عبت فيها، وإما أن يسكت، فإن سكت وتنازع فهي لمن؟ للبايع، لأنها تشققت. إن باعها وهي لزات في أكمامها فهي لمن؟ للمشتري. قال نخلا تشقق طلعه، يعني وهو وعاء العناقيد، ولو لم يؤبر، هذا إشارة إلى الخلاف، هل تكون للبائع بمجرد التشقق أم لا بد أن يتعب ويلقح هو؟ التأبير لو لم يؤبر، التأبير أبر يؤبر تأبيرا كعلم يعلم تعليما، وهو ذر طلع الذكر على طلع الإناث، هذا هو. فهل يشترط أن يفعل هو بنفسه حتى نقول الثمر لك، أو يكفي التشقق؟ سيأتي خلاف العلماء. قال فالثمر
لبائع مبقى إلى الجذاذ،
إلى الجذاذ، لو اشتراها في أول طلوع التمر في أول تلقيحه سيأخذ ربما 4 أشهر تحتاج إلى سقي إلى أن يحصل الجذاذ ويحصل التقاط التمر، جذ الجذوع وأخذ التمر الذي فيها. قال يبقى للبائع ويمكنه المشتري من الدخول إلى البستان إذا لم يكن من دخوله ضرر، ويسقي النخيل لأن في سقي النخيل فيه إيش؟ فائدة للثمار التي للتمر. فإن لم يكن أمينا أو يخشى منه الدخل ينصب الحاكم إذا حصل خصوم بينهما عدلا بأجرة على البائع ويسقي هذه النخيل. قال مبقى إلى الجذاذ
إلا أن يشترطه مشتر ونحوه.
وليس له أجرة الانتظار، هذه ليس للمشتري أجرة، لأن هذا ينتظر لمصلحته، إلا أن يشترط الثمر المشتري ونحوه كالمرتهن والمتهب والمصالح. ما هو الدليل؟
لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. من ابتاع نخلا، منطوقه من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تؤبر يعني بعد أن تتشقق أو بعد أن يفعل التأبير، محتمل سيأتي خلافه بعد. فيه نطق من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، مفهومه من ابتاع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري. هنا هذا هو المفهوم، وهو قول الجمهور، قول الجمهور. وخالف في هذا الحنفية رحمهم الله، قالوا الثمرة سواء قبل التأبير أو بعد التأبير هي للبائع. لماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على شيء وأراد الأمرين، وهذا يرجع إلى أصل يخالف فيه الحنفية رحمه الله، وهو الاستدلال بمفهوم المخالفة. هذا يسمى مفهوم المخالفة. هنا منطوق وله مفهوم مخالف. المنطوق: من باع ابتاع نخلا يعني اشتراها بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. المخالف له: من باعها قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري. هو لا يقول بالمفهوم هذا، لا يقول إلا بالمنطوق. لماذا؟ قال: لأننا، يقول الحنفي للجمهور، لأننا وأنتم مجمعون على عدم اعتبار هذا المفهوم في نصوص مختلفة. قلنا مثل ماذا؟ قال: مثل قوله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. مفهومها: يجوز أن تظلم نفسك في غيرها، هل تقوم بهذا المفهوم؟ قالوا لا، قالوا لا. هذا واحد. قالوا كذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. مفهومه أنك تجوز أن يؤكل أضعافا واحدة وأنتم لا تقولون بها. وبسبب هذا كذلك قالوا في قوله عز وجل في المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة بنت الزوجة، هل تقصرون التحريم على بنت الزوجة التي في حجر زوج أمها؟ قالوا لا. يقول الجمهور: لا، نعمم. قال: أنتم إذا لا تقولون بمفهوم المخالفة هنا. وأيضا استدلوا بقوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هل تقصرون الصلاة مع عدم الخوف في الأمن؟ قالوا نعم. قال: إذن لم تقولوا بمفهوم المخالفة. وهذا سبب خلاف بينهم، هذا الأصل، الاختلاف في هذا الأصل سبب خلافا في هذه المسألة وفي مسائل أخرى، منها نكاح الأمة الكتابية، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجمهور قالوا لا يجوز، لأن الله قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمفهوم المؤمنات يقول، يدل على أنه لا يجوز أن تنكح الأمة الكافرة. قالوا: هذا مفهوم لا نستدل به. هنا دلت هذه الآية على جواز نكاح الأمة المؤمنة، وناتي بدليل آخر يدل على جواز نكاح الأمة الكتابية، الأمة ليست الحرة الكتابية. ومثله أيضا هذا، مثلها أيضا مسألة النفقة على المرأة البائن إذا أبانها زوجها، إن كانت حاملا ينفق عليها، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب إذا لم تكن حاملا؟ قال الجمهور: لا نفقة لها، استدلالا بالمفهوم. الحنفية قالوا لا، تجب لها النفقة سواء كانت حاملا بالآية أو لم تكن حاملا، لأننا لا نقول، لأنها من باب أولى. إذا كانت النفقة تجب على الحامل فدليل الأحرى، هناك دليل الأحرى ومفهوم المخالفة، يقول الدليل الأحرى والأولى نستدل به نحن. ومنها من المسائل التي يختلفون فيها بسبب هذا الأصل إجبار البكر البالغة على النكاح، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يجبرها أبوها أو لا يجوز؟ النبي لم يقول الثيب أحق بنفسها، مفهومه أن البكر ليست أحق بنفسها، أبوها أحق منها. فالجمهور قالوا يجوز، الحنفية قالوا لا، الثيب من باب أولى، البكر أيضا هي أحق بنفسها، وهكذا. فهو في هذه المسائل يقدم الأحرى، وهم يقدمون مفهوم اعتبار مفهوم المخالفة. وأجابوا عن ما ذكروه من أدلة، لأنها هذه المفاهيم سيقت لعلمه، فقوله عز وجل لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة هو للتنفير، وقوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هو كذلك، لكن السنة صرفت هذا المفهوم. وهكذا يجيبون عن كل دليل بدليله. والمفهوم مفهوم المخالف هذا يكون مفهوم شرط ومفهوم غاية، وإن كنا أولاتي حمل هذا مفهوم شرط مفهوم غاية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والصواب هو مذهب الجمهور والله أعلم، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر بعد التأبير فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. نعم.
والتأبير التلقيح.
نعم.
وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا.
هنا شرع المصنف في ذكره مسألة يخالف الحنابلة والشافعية فيها، يخالفون فيها الإمام مالك، وهي التي أشرنا إليها قبل. النص قال بعد أن تؤبر، هل المقصود بالتأبير هنا التشقق فقط؟ هذا الذي نص عليه، نخلا تشقق طلعه، أو لا يكون الثمرة للبائع إلا أن يلقح بنفسه؟ فهو يقول بمجرد التشقق يجعلنا نحكم نثبت الحكم أن الثمرة للبائع وليست المشتري، حتى لو لم يتعاطى التلقيح بنفسه. قال والتلقيح إنما نص عليه، كأنه يجيب على المالك، يقول النووي نص على التأبير، قال إنما نص عليه والحكم منوط يعني معلق بالتشقق لملازمته له غالبا، لأنه لا يتعاطى التأبير إلا بعد التشقق. فعندهم العبرة بالتشقق نفسه، وعند المالكية بالفعل الظاهر. الحنفية ما عندهم إشكال هنا، لأن الثمرة كلها قبل وبعد للبائع. نعم.
وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيها، الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر.
نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يختار الرواية الأخرى التي على وفق مذهب مالك، أن الحكم على ظاهر النص بعد أن تؤبر يعني بفعل العبد. قال وكذا لو صالح بالنخل يعني فالثمرة للمعطي إلا بشرط، أو جعله أجرة فالثمرة جعل النخلة أجرة، قال ابني لي هذه الدار، قال ماذا تعطيني؟ قال أعطيك هذه النخلة، والنخلة عليها ثمر. إن كانت الثمرة أبرت فالنخلة والثمرة، فالنخلة فقط أجرة والثمرة ليست للمستأجر. أو صداقا لزوجة أو عوض خلع أو كذا في الإقرار به، إلا الوقف والوصية. فلو أوقف شجرة وعليها ثمرة أبرت أو لم تؤبر فهي تبع للوقف، لأنه أخرجها عن ملكه وليست إيش؟ ليست معاوضة، هي عقود تبرع لله عز وجل أو لغيره كالوصية، فإن الثمرة في الحالتين تدخل فيهما، تدخل في البيع في المبيع. نعم.
فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر كفسخ لعيب ونحوه،
كما لو فسخ العقد بالعيب أو فسخ النكاح وكان الصداق شجرا فالثمرة تابعة أيضا. وكذلك الإقالة، كذلك الأب، أب عنده ابنان وهب أحدهما مزرعة فيها نخيل وفيها ثمر، فقال له القاضي يحرم عليك هذه الهبة ارجع فيها، فأراد أن يرجع فيها، حينما رجع فيها الثمر ظهر تشقق، هل يرجع في الثمر والنخل أو في النخلة والثمر يكون للموهوب للولد؟ يرجع في الجميع، لأن هنا ليس هو فسخ ورجوع وليس عقد. نعم. هذا الأصل جاء في النخيل، ماذا لو كانت الأشجار من غير النخيل، الثمار من العنب أو من التفاح أو من اللوز أو الموز أو غيرها؟ يشرع المصنف هنا في ذكر ما يلحق بثمر النخيل من الأشجار، قال وكذلك،
وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كجميز،
الجميز التين الحلو،
من كل شجر لا قشر على ثمرته،
من كل شجر لا قشر على ثمرته، لا قشر على ثمرته، يعني كالعنب والتوت ثمارها ليس عليها قشر. نعم.
فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه.
بعض من كل شجر لا قشر على ثمرته، قلنا كالعنب أو ثمر عليه قشرة واحدة، وهناك ثمار عليها أكثر من قشرة، فإن الشجر يعني مختلف، يعني يمكن أن يقال أنه على خمسة أضرب ما يكون ثمره في أكمامه كالنخل، هذا تقدم أنه للبائع بعد التشقق، ما يكون بارزا ليس عليه شيء كالتين والتوت هذا إذا ظهر أيضا يكون للبائع، ما يكون في قشر واحد كالرمان والموز هذا في قشر واحد، هذا إذا ظهرت الثمرة فهي للبائع أيضا إذا ظهرت، ما يكون في قشرين كالجوز واللوز هذا في قشرين، الفستق هذا في ليس في قشر وإنما هو في صلب واحد، فهذا أيضا للبائع بنفس الظهور، ما ليس في قشر لكن له نور سيذكره المصنف، هذا يكون في الزهور نور يتناثر ثم تخرج منه الثمرة، يكون في التفاح، التفاح الذي في قلب التفاح هذا أصله نور يعني مثل الزهر يتفتح بقدرة الله عز وجل ثم تبدأ تنمو حوله فاكهة التفاح، فهي كذلك إذا ظهرت وباع شجر التفاح فالذي ظهر هذا من الثمرة يكون لمن؟ للبائع، كالنخيل كل شيء ظهر ولو كان في قشرته أو في قشرتيه ما دام قد ظهر فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، قال من كل شجر لا قشر على ثمرته كالعنب والتوت، فإذا بيع ونحوه يعني مثل ما تقدم الرهن أو الصلح بعد ظهور الثمرة كانت للبائع، ونحوه كالمرتهن والمتهم لأن ظهورها في الشجرة بمنزلة ظهور ما تم طلعه وأبر في النخل. نعم.
وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه جمع نعم. كم وهو الغلاف نعم. كالورد والبنفسج والقطن،
النور الزهر كل هذا إذا ظهر فهو للبائع، الورد تظهر الأكمام ثم تتفتح الوردة، وكذلك القطن في أحد نوعيه في 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 مصر أو في غيرها فله أكثر من نوع، فالقطن إذا تفتحت وردته هي تأتي شبيهة بالبنفسجية مغلقة ثم بعد مدة تتفتح، إذا تفتحت وباع الشجرة شجرة القطن فالثمرة لمن؟ للبائع، إذا كان قبل التفتح فهي تابعة للشجرة، لماذا يدققون في هذا؟ لأن البائع والمشتري يحصل بينهما نزاع بعد العقد، فالحاكم القاضي يحكم وفق ما ذكرنا.
والقطن الذي يحمل في كل سنة لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع
فأخذ حكمه،
وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق فلمشتري
للمشتري على الأصل. نعم.
ونحوه لمفهوم الحديث
يعني
السابق
في يعني نحو المشتري كالمتهم والمصالح كما تقدم. نعم.
لمفهوم الحديث السابق
هذا الاستدلال بالمفهوم لمفهوم يعني مفهوم المخالفة ويسمى عند بعض أهل الأصول دليل الخطاب. نعم.
وما عداه فبالقياس عليه
بالقياس والقياس إلحاق فرع بأصل لعلة فالأصل هنا النخيل ثمار النخيل الفرع التفاح المشمش القطن الورد بعلة الظهور هنا ظهرت الثمرة تكون البائع هناك ظهر تشقق طلع النخيل يكون البائع إلا بشرط من المشتري. نعم.
وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة
وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع يعني يكفي تشقق البعض للكل. نعم. يكفي بعض الظهور وغيره يعني غير المتشقق يكون المشتري.
نعم. إلا في شجرة فالكل لبائع ونحوه
يعني إذا تشققت بعض الشجرة وبعضها لم تتشقق فالنخلة ثمار النخلة كلها ولو الذي لم يتشقق بعد يكون للبائع. نعم.
ولكل
ونحوه لبائع ونحوه يعني ممن تنتقل إليه بصداق أو صلح أو هبة. نعم.
ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر
ولكل صاحب الثمرة أن يسقي يعني لو باع الشجر قبل بدو الصلاح قبل التشقق باع النخيل وفيه ثمار قبل أن تتشقق لمن الثمرة للمشتري ستحتاج إلى سقيا الأرض ليست له وباعه الشجرة لا يجب أن يختلعها الآن حتى تأتي الثمرة يجبر البائع أن يمكن المشتري من الاتيان وسقي الأشجار لو باع الشجرة بعد التشقق فالثمرة للبائع الثمرة للبائع يجبر المشتري أن يبقي النخلة حتى تنتهي وتنضج التمر ثم يأخذها البائع لأنهما تعاقد على ذلك بحكم الشرع إذا حصل بينهما نزاع عند القاضي حكم بينهما وفق هذا. نعم.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه
انتهينا من ماذا؟ قلنا الباب يشتمل على ثلاث أمور الأصول والثمار والزروع انتهينا من ماذا؟ من الأصول بأنواعها الثلاثة الدور والأراضي والأشجار شرع الآن في الثمار نؤجلها الثمار والزروع نأخذها في درس واحد الدرس القادم ولو طال عليكم الآن نتخفف وإن شاء الله في الأسبوع القادم نزيد بعشر دقائق أو نحوها أسأل الله حتى تكون مرتبطة في سياق واحد غفر الله لنا ولكم وتقبل منا ومنكم. نعم. له ما تشقق فقط له إذا كانت المزرعة فيها عشر نخلات تشقق خمس منها فثمرتها للبائع الذي لم تتشقق هذه المشتري أما نخلة واحدة تشقق بعضها وبعضها فكلها للبائع بهذا يرتفع النزاع والحمد لله ما جاءت الشريعة إلا بهذا وضعت حدا فاصلا بينهما والله أعلم جزاكم الله خير أعطي هذا الشعباني لنكح النخيل.